كمشكات لها نور كما في الكون أنوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله تعالى وأستعينه وأصلي وأسلم على محمد وآله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أحبتي في الله، لازلنا معكم ومع هذه الحلقة المتجددة من برنامجكم لا، لنقول مرة أخرى تتمة للموضوع الذي كنت أتحدث فيه في الحلقة الماضية، لنقول جميعا لا لقطيعة الأباء، لا لقطيعة الأمهات. سبحان الله القدير، بعض الناس يتساءل ويقول في نفسه: ماذا سيعود علي من ثمرات ومن فوائد إذا بررت أبي وأمي في هذه الحياة الدنيا؟ وماذا سيحيق به من عقاب ومن آلام في حياتي وبعد مماتي إذا فرطت في بري بأبي وأمي وإحساني إليهما في هذه الحياة الدنيا؟ طبعا لا شك أيها الأحبة في الله أن ثمرات بر الوالدين وفوائد الإحسان إليهما في هذه الحياة الدنيا عظيمة جدا وكثيرة جدا، لكن تعالوا بنا في هذا اللقاء لنقف على بعض هذه الثمرات وتلك الفوائد. هل تعلم أخي في الله، هل تعلمي أختي في الله، أن برنا بآبائنا وأمهاتنا في حياتنا الدنيا يزيد في أعمارنا ويبارك بسببه في أرزاقنا؟ سبحان الله القدير، يعني الواحد منا إذا بر أباه وأمه في هذه الحياة وأحسن إليهما وعاملهما بالمعروف ورعى مصالحهما إلى آخر هذه الأمور يزاد في عمره. يعني ما معنى هذا الكلام؟ يزاد في عمره، يبارك في رزقه. يا سبحان الله القدير، يعني الإنسان ممكن يكون عمره مثلا 40 سنة، وبسبب بره بأبيه أو بأمه يصبح عمره 60 سنة مثلا أو 70 سنة أو أكثر أو أقل. هذا هو وعد حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: من سره أن يمد له في أثره وأن يبارك له في عمره فليبر والديه وليصل رحمه. إذا أردت يا عبد الله أن يمد لك في عمرك وأن يبارك لك في رزقك، ما عليك إلا أن تبر والديك في هذه الحياة الدنيا، وفي المقام الآخر المتصل به أيضا أن تصل أرحامك. هذا موجود في حياتنا؟ نعم موجود في حياتنا. روى أبو نعيم رحمه الله في كتاب الحلية، روى عن طاووس ابن كيسان عن أبيه أنه كان هناك، يعني في زمن من الأزمنة التي كان فيها بنو إسرائيل، كان هناك رجل له 4 أبناء. هؤلاء الأبناء 4 كانوا عاقين لهذا الرجل إلا ولد واحد من بين 4. لما مرض هذا الرجل في كبره قال الأبناء فيما بينهم: من يمرضه ويتنازل عن إرثه؟ يعني إذا أراد أن يمرضه يمرضه لله. فقام هذا الولد واقترح هذا الاقتراح. إخوته قالوا له: أنت صاحب الاقتراح وأنت عامل لنا فيها، يعني المحسن في زمانك، خلاص شيل أنت الليلة، يعني قم أنت بهذا الأب في مرضه وفي كبره، أما نحن فلا. فإذا مات الأب وزع إرثه علينا، وأنت خلاص أنت عملت لله عز وجل، لا تريد من ورائه شيئا. طبعا هذا الكلام فيه نظر من الناحية الشرعية طبعا لا شك، لكنهم اتفقوا على هذا. المهم أنهم اتفقوا على هذا، والولد قام على رعاية أبيه رعاية كاملة، رعاية كاملة سبحان الله القدير. حتى إذا مات الأب ووزع المال على هؤلاء الأبناء العاقين لآبائهم المفرطين في بره والإحسان إليه في حياته وقبل مماته، نام هذا الولد الصالح، هذا الولد البار بأبيه، في ليلة من الليال فسمع هاتفا في المنام يقول له: اذهب إلى مكان كذا وخذ دينارا، يعني ستجد هناك دينارا من الأموال. فقال لمن يتحدث معه: أفيه بركة؟ قال: لا. فلم يذهب. جاءه في ليلة أخرى قال: اذهب إلى مكان كذا وخذ 10 دنانير، أفيها بركة؟ قال: لا. فلم يذهب. اذهب إلى مكان كذا وفيها 100 دينار، أفيه بركة؟ لا. فلم يذهب. جاءه في المرة الرابعة وقال اذهب إلى مكان كذا وخذ دينارا. فقال في نفس في للهاتف هذا الذي يتحدث معه في منامه، قال له أفيه بركة؟ قال نعم. فذهب في الصباح فوجد دينارا، أخذ هذا الدينار ودخل إلى السوق فاشترى حوتين يعني سمكتين بالدينار وعاد إلى بيته، فتح بطن كل سمكة فوجد فيها درة، درة من الجواهر الثمينة جدا جدا يعني. أخذ هذه الدرة وذهب درتين وذهب بهما إلى هنا وإلى هناك، فعلم الملك بهذه الدرتين فطلبهما فأعجب بهما إعجابا عظيما جدا. وفي نهاية القصة أن هذا الشاب باع الدرتين لهذا الملك 90 حمل من الذهب، تخيلوا يعني أصبح أغنى أغنياء زمانه وأثرى أثرياء زمانه بسبب دينار واحد. أقول ليس الدينار هو السبب، وإنما السبب أنه بر أباه برا عظيما جدا، ولم ينظر إلى متاع هذه الحياة الدنيا، ولم ينظر إلى تفريط إخوته، ولم يقل في نفسه خليني مثلي مثلهم، يعني لماذا أتعب أنا ولماذا ولماذا، لا والله، وإنما عمل العمل لله عز وجل، فكان الجزاء وفاقا وكان الجزاء من جنس العمل، فبارك الله تعالى له في رزقه حتى وإن كان قليلا، سبحان الله القدير. المباركة في الأرزاق والزيادة في الأعمار جاء نصها هنا في كلام النبي عليه الصلاة والسلام. أهل العلم تحدثوا عن مسألة تسمى أو تعرف بالقضاء المعلق. ما هو هذا القضاء المعلق؟ القضاء المعلق أن يقول الله تبارك وتعالى لملائكته انظروا إلى عبدي فلان، فإن بر والديه ووصل أرحامه فزيدوا في عمره كذا. هو في الحقيقة أيها الإخوة في الله عمر الإنسان منا محسوم ومكتوب عند الله عز وجل في علمه الأزلي في اللوح المحفوظ، والله تعالى يقول في كتابه يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فالقضاء المعلق هذا الملائكة تتابع هذا العبد فيقولون يا رب إن فلانا عبدك فلان قد بر والديه ووصل أرحامه وفعل وفعل من الأمور الطيبة في هذه الحياة الدنيا، فيقول الله لهم زيدوا في عمره 20 40 100 أو يعني على هذا النحو يعني. فعمره الأصلي ثابت موجود عند الله عز وجل لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ثم يزاد في عمره وينقص من عمره على حسب أعماله في هذه الحياة الدنيا. هذا ما فهمه أهل العلم من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. حتى المباركة في الأرزاق سبحان الله، تستطيع أيها البار لأبيك وأمك مثلا أن ترى هذا في حياتك أو في حياة الناس من حولك، فيمكن أن ترى رجلا بارا جدا بأبيه وأمه ورجلا آخر عاق لأبيه وعاق لأمه، فتجد العجب العجاب، ممكن الإنسان البار هذا بهذا العمل الطيب يشتري ثوبا مثلا نفس الثوب يشتريه العاق في نفس الوقت، وربما يخيطان نفس الثوب عند نفس الخياط أو الترزي ونفس الخامة ونفس كل شيء، هذا ثوبه يبقى عنده سنوات ينتفع به، والآخر بعد أسبوع ولا اثنين ولا شهر يتمزق الثوب بأي سبب من الأسباب ويضيع على صاحبه مثلا يعني. هذا يشتري دابة يشتري سيارة وهذا يشتري نفس السيارة بنفس المواصفات بنفس الموديل بنفس الهيئة بكل شيء، هذا الله تعالى يبارك له في سيارته فتبقى عنده سنوات وسنوات تعمل بفضل من الله عز وجل، والآخر ربما يصيبها العصب أو حادث أو غيره بعدها بأيام وينتهي أمرها والعياذ بالله. وهكذا إذا مسألة البركة هذه مسألة مهمة جدا، الأرزاق في حياتنا وفي بلادنا كثيرة جدا لكن البركة قليل. مشكلتنا في قضية البركة التي يجعلها الله تبارك وتعالى في رزقه الذي رزق به عبدا من عباده، سواء كانت زوجة كان ولد كان مال كان علم كان متاع كان أي شيء من متاع هذه الحياة الدنيا، الله تبارك وتعالى إذا نزع منه البركة أو قلت فيه البركة لم ينتفع بها صاحبها على النحو الذي يحب ويرضى، هذه الحقيقة. ولذلك قضية بر الوالدين وفي الجهة الأخرى قضية عقوق الوالدين هما بالفعل أيها الأحبة في الله وعن تجارب واقعية عشناها ورأيناها في حياتنا بالفعل تجد من يبر والديه الله تبارك وتعالى يبارك له في رزقه ويبارك له في عمره ويبارك له في صحته ويبارك له في ولده. وعلى الطرف الآخر الذي يعق والديه لا شك أنه سيبتلى في حياته ابتلاء شديدا جدا إن عاجلا أو آجلا لسبب واحد ألا وهو عقوق الوالدين. برك بأبيك وأمك يا عبد الله يجعلك أيضا مستجاب الدعاء. سبحان الله القدير، يعني مجرد أنك أنت تحسن إلى أبيك وأمك الله تعالى يستجيب دعائك ويلبي نداءك أناء الليل وأناء النهار. وكلنا يعلم ما ذكره عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن أويس القرني. أويس القرني لم يكن من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، هو عاش في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رجلا زاهدا عالما كبيرا من أهل اليمن، إلا أنه لم يحظى بصحبة النبي عليه الصلاة والسلام فيعتبر من التابعين هذا الرجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام أوصى المسلمين وكان منهم عمر، إذا لقي أحدهم أويس القرني يطلب منه أن يستغفر الله له، يعني يقول له ادعي لي، استغفر الله لي، لأنه عبد صالح. وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بماذا يا إخوة؟ قال كان بارا بأمه، كان بارا بأمه. إذن بر أويس القرني بأمه كان سببا في كونه مستجاب الدعاء. ولذلك سيدنا عمر يسأل الوفود التي تأتي خاصة من أرض اليمن، أفيكم أويس؟ أفيكم أويس؟ أفيكم أويس؟ حتى جاء أويس في رحلة من الرحلات والتقى به عمر وطلب منه أن يستغفر الله له وأن يدعو الله عز وجل له، وذكره بما سمع من رسول الله عليه الصلاة والسلام. كل ذلك لماذا؟ كل ذلك لأنه كان بارا بأمه كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. إذن قضية استجابة الدعاء هي مرهونة أيضا عباد الله بقضية مهمة جدا، وهي بر الوالدين في هذه الحياة الدنيا. برك بآبائك عبد الله بسببه يبرك أبناؤك في حياتك وبعد مماتك. قال عليه الصلاة والسلام بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. لماذا؟ لأن الجزاء من جنس العمل، لأنه عبد الله كما تدين تدان، كما تدين تدان، والجزاء وفاقة. فإذا بررت أباك وأمك في حياتهما أو حتى بعد مماتهما رزقك الله تعالى بذرية صالحة تعرف لك مكانتك وتقيم لك قدرك وتبرك وتحسن إليك وتتعامل معك بالرحمة والمعروف الذي أمر به رب العالمين عز وجل. هذا كله يكون لك في حياتك إذا بررت والديك في هذه الحياة الدنيا. أما العقوق لا يأتي والله إلا بالعقوق إن عاجلا أو أجلا، العقوق لا يأتي إلا بالعقوق. فليحفظ كل منا هذا عباد الله، فليحفظ كل منا هذا. يعني تتوقف على بعض القصص الواقعية التي قرأتها أو حكيت لك أو حتى رأيتها بعيني رأسك، تجد سبحان الله كلام النبي عليه الصلاة والسلام يتحقق في حياتنا تحققا مباشرا، يعرفه الكبير والصغير والقاصي والدان، لا يخفى على أحد. قرأت أن أحد الناس في ميدان أو في بعض البلدان يسمونه دوار، في وسط بين عدة شوارع يعني في مدينة عربية، في صبيحة يوم استيقظ الناس في هذا الميدان على شاب قوي فتي يمسك برجل شيخ كبير ويضربه ضربا ويلطمه على وجهه. الناس جمعوا طبعا وأنكروا إنكارا شديدا على هذا الشاب، لأن هذا فعل مشين، فعل لا يليق ولا يجوز أصلا إن شاب يضرب رجلا كبيرا في السن على هذا النحو على مرأة ومسمع من الناس في ميدان عام يعني. فالناس يعني تجمعوا وأنكروا عليه، وكان من بين الناس الذين حضروا ساعتها واحد من الشرطة يعمل شرطي يعني. فالناس قالوا اتصرف معه، فأمسك الولد من يده ومن ثيابه وجره إليه جرا عشان يأخذ هناك في مركز الشرطة مثلا يتحقق معاه كيف تضرب هذا الرجل في ميدان عام أمام الناس، ليه إيه الموضوع يعني. والرجل الكبير يمسك بذيل ثوب هذا الشرطي وينادي عليه ويقول اتركه، دعه، لا تؤذيه، لا تأخذه معك. الناس استغربوا جدا، ورجع الشرطي رجع له مرة ثانية قال له انت بتدافع عنه، مش هو اللي ضربك أمام الناس وهو اللي عمل وسوى؟ قالوا يا ابن اتركه لا تؤذيه لا تؤذيه ويستحلف بالله. استغرب الناس جدا وسألوه لماذا تفعل هذا؟ قال أتدرون من هذا مني؟ انتوا عارفين من الولد ده؟ قالوا مين الولد ده؟ قال هذا ابني ولدي فلذت كبدي. وهنا استغرب الناس واندهشوا وقالوا هذا أدعى لأن يعاقب، يعني ده انت أبوه كمان، هذا أدعى أن يعاقب. فقال لا دعوه، فوالله ثم والله منذ كذا وكذا من السنين ضربت أبي على وجهي في نفس هذا المكان. ربما تغيرت ملامح ومعالم المكان، لكن في نفس هذا المكان أنا ضربت أبي على وجهي في صبيحة يوم على مرأة ومسمع من الناس. فردت إليه بعد سنوات، ردت إليه بعد سنوات: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. تعال خذ على الجانب الآخر، الطرف الآخر: عقوا آباءكم تعقكم أبناؤكم. سبحان الله القدير. ولذلك كنت طلعت أيضا قصة جميلة جدا وواقعية أيضا، إن أحد الشباب في سفر حمل أباه وكان شيخا كبيرا على جمل وسافر به زمان، فكان كلما يعني احتاج الأب إلى طعام أو شراب أو راحة أنزله الولد وأجلسه وأطعمه بيده وكذا، حتى جاء وقت قضاء حاجته أراد أن يتبول يعني، وجلس على الأرض وكانت الأرض ملتهبة من شدة الحر في الصحراء، فإذا بهذا الولد يبحث عن شيء يضعه تحت أبيه حتى يبرد له الأرض، فلم يجد فوضع يده على الأرض حتى لا تصل حرارة الأرض إلى جسد الوالد الكبير في السن. وساعتها هتف أبوه قائلا: يا ولدي سبقتني في هذه. فاستفسر الولد: يعني إيه سبقتك في هذه؟ قال: سافرت مع أبي وكان كبيرا في العمر في سفرة في يوم من الأيام، فكنت أفعل له ما تفعل معي، كنت أصنع لأبي ما تصنع معي، إلا هذه أنت سبقتني فيها، هذه لم أفعلها معه. سبحان الله القدير. هكذا أيها الأحبة في الله، بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. كثير من الناس تجلس معاه يقول يشتكي، يقول العيال تعبني ومغلبني وعاملين فيا ومسويين، فأنت تسأله تقول له: طب يعني معلش أنا عايز أسألك سؤال، ولا يمكن تستحي تسأله، لكن هو لو جلس مع نفسه وفتش في سجل أعماله وأقواله الماضية وربما الحاضرة سيكتشف أنه عق أباه أو أمه في يوم من الأيام، أو أنه قصر معهما، أو لا يزال يقصر، أو لا يزال يقصر. فروح يبحث بعيد جدا عن أسباب، والسبب موجود أمام عينه، السبب موجود أمام عيني رأسه. ولذلك قضية البر بالآباء والأمهات قضية مهمة جدا، حتى الولاد الصغار حافظينها وعارفين كويس جدا، لكن لا أدري لما بيبدأ الإنسان يكبر في العمر شوية، وخاصة لما يصبح عنده بيت وعنده زوجة وعنده أولاد، لماذا ينسى كثيرا من الناس هذه القضية بالذات؟ يعني ليه بينسى هذه القضية بالذات؟ أنت عايز تشوف مسألة الأب والأم وكيف حرصهم عليك وكيف تعبوا من أجلك؟ يا أخي أنا مش هقول لك روح انظر إلى أمك أو أبيك، يمكن تناسي، يمكن ناسي. انظر حتى إلى زوجتك، انظر إلى نفسك، كيف تتعامل مع أولادك، كيف رقتك على أولادك، كيف عطفتك على أولادك، كيف حرصك وخوفك على أولادك. كذلك كان أبوك وكذلك كانت أمك. هكذا أحد الناس في يوم من الأيام أخذ أباه وكان شيخا كبيرا في العمر وأجلسه بعيدا عن أولاده ساعة تناول الطعام. أصغر الأولاد في يوم من الأيام قال لأبيه: يا أبتي لما تصنع هذا بجدي؟ قال: ماذا أصنع؟ قال: يعني جايب له إناء من الخشب كده، إناء تعبان وشكله كريه، وتضعه له في مكان كده في زاوية بعيدا ليأكل وحده، يعني لماذا لا يجلس معنا؟ لماذا لا يأكل من طعامنا؟ لماذا لا يتناول طعامه في آنيتنا؟ يجلس معنا على سفرة واحدة، على مائدة واحدة. فقال الأب: رجل كبير وأخشى أن تتقززه من منظره ويأكل، يمكن يقع شيء من الطعام على ثيابه ولا على فمه، ورجل كبير في السن يعني، ولذلك أنا أخذته جانبا. فرد هذا الطفل الصغير وكان أصغر الأولاد وقال: يا أبتي، حسنا يا أبتي، افعل ما تشاء، فوالله لنفعلن بك ذلك حين تكبر، والله لنفعلن بك ذلك حين تكبر. لما تكبر في السن وتكون مثل أبيك ونحن نكون مثل سنك سنصنع بك ذلك. هو الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. فلينتبه كل منا يا عباد الله، قضية قضية خطيرة جدا. برك بأبيك وأمك يا عبد الله يكسبك شيئا مهما جدا، وهو دعوة والديك لك. الدعوة هذه غالية جدا على من يفهم ويعي ويستوعب. قال الله قال رسوله، دعوة الأب والأم لولدهما دعوة مهمة جدا، ما يستطيع واحد منا أن يقول أنا أستغني عنها، يعني أنا ما تلزمني في شيء. لا، دعوة أبيك وأمك دعوة مستجابة. قال عليه الصلاة والسلام 3 دعوات مستجابات لا شك فيهن، لا شك فيهن، دعوة الوالد ودعوة المظلوم ودعوة المسافر. دعوة المسافر ودعوة المظلوم ودعوة الوالد على ولده، يعني أب أو أم يدعوان على ولدهما. في المقام الآخر أب وأم يدعوان لولدهما، هذه مستجابة وتلك مستجابة. خلي بالك، خلي بالك، يا من تنام في الليل قرير العين فاكر نفسك يعني خلاص عملت اللي عليك، وانت ظالم لأبيك وعاق لأمك وأنت تؤذيهما في حياتهما، احذر عبد الله أن تنام في الليل والليل ظلام والناس نيام وأمك قائمة بين يدي الله، أو أبوك سهران في الليل يتقلب على فراشه من شدة الأذى الذي أصبته به يدعو عليك أو تدعو عليك. احذر، خلي بالك، يعني نحن دايما بنوصل الأباء والأمهات ألا يدعوان على أولادهما لأن دعواتهما مستجابة. كذلك نوصل الأبناء أنك ما تكون سببا في جر البلاء على نفسك وجر الشقاء على نفسك انك تجعل اباك او تجعل امك يدعوان عليك. ليه؟ بسبب افعالك، بسبب اعمالك. فخلي بالك من هذا يا عبد الله، خلي بالك من هذا. فدعوة الوالدين مستجابة يا عباد الله، دعوة الوالدين مستجابة حتى وان كان من وراء القلب كما يدعي البعض. تقول هذه دعوة من وراء قلبي، لكن الله تعالى لعله يستجيب هذه الدعوة. فلنحذر عباد الله من دعواتهما. إن برك بأبيك وأمك يا عبد الله يدخلك الجنة، تدخل الجنة بفعل برك بأبيك وأمك في هذه الحياة الدنيا. الجنة، نعم الجنة. دليل ذلك ما جاء في الصحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بين أنا في الجنة إذ سمعت صوتا، يعني صوتا يقرأ القرآن. النبي عليه الصلاة والسلام وهو ماشي في الجنة قيل في رحلة المعراج فسمع صوتا، هذا الصوت صوت واحد من أصحابه لسه عايش في الدنيا على قيد الحياة، لكن النبي سمع صوته في الجنة يرتل ويردد القرآن سبحان الله القدير. فقال من هذا أو لمن هذا، يعني هذا صوت من، يسأل الملائكة. قالوا حارثة ابن النعمان. حارثة بن النعمان صحابي جليل جدا وأنصاري عظيم جدا، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحبه حبا جما، بل هو نفسه آثر النبي عليه الصلاة والسلام ببيت وبيتين وثلاثة من بيوته القريبة، القريبة من المسجد النبوي وقريبة من المكان اللي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، آثر النبي ببعض بيوته حتى يدخل السعادة والفرحة على قلب النبي عليه الصلاة والسلام. مرة بتنازله ببيته للنبي عليه الصلاة والسلام لإحدى زوجاته، وطارة يتنازل ببيته عشان فاطمة وعلي يسكنان قريبان من النبي عليه الصلاة والسلام. كان صحابي عظيم جدا من المئة الصابرة يوم حنين، حارثة بن النعمان، الذين وعدهم رب العالمين سبحانه وتعالى بأن يطعمهم ويسقيهم بيده عز وجل. فهكذا قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث. حارثة بن النعمان هذا يا إخوة لم يصل إلى هذه المكانة والمرتبة العالية عند الله سبحانه وتعالى فيسمع صوته وهو يقرأ القرآن في الجنة إلا لأنه كان إيه؟ كان برا بأمه. قال عليه الصلاة والسلام كذلكم البر، كذلكم البر، كذلكم البر، أو كما قال في حديث عائشة رضي الله عنها. حارثة بن النعمان كان واحد من اثنين وصفتهما أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بأنها لم ترى من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من هو أشد برا بأمه منهما. من هذان الرجلان عائشة، عثمان بن عفان ذو النورين رضي الله عنه، وحارث بن النعمان. أما عثمان بن عفان فكان يطعم أمه بيده، يعني أي وقت أمه تريد أن تأكل كان سيدنا عثمان طالما أنه موجود في المكان لازم يأكلها بيده، سبحان الله. طيب اشتهر عثمان بهذا، اشتهر حارثة بن النعمان بإيش؟ أما حارثة بن النعمان فلم يستفهم أمه كلاما قط. عايزين نوضح دي شوي، يعني إيه لم يستفهمها كلاما قط؟ يعني لو هو موجود عند أمه مثلا فتكلمت قالت يا حارثة يا ولدي افعل كذا أو هات كذا أو خذ كذا، هو لم يسمعها جيدا، فمن الطبيعي جدا والعادي جدا أنه يعني يراجعها يستفهمها، يقول لها ماذا أردت يا أم، أنت عايزة إيه، أو أنت قلت إيه، أو أجيب لك إيه. عادي لو أي واحد منا عملها عادي جدا، لا إثم عليه ولا جريرة يعني، لكن حارثة كان يعتبر هذا من العقوق. تخيلوا في مذهب حارثة بن النعمان كان يعتبر هذا من العقوق، ولذلك ما كان يستفهم أمه كلاما. لما تكلمه وكان في حد تاني موجود وهو لم يسمع جيدا يروح ينادي على حد من الموجود عندها أو ينتظره برا ويقول له ماذا كانت تقول أمي، ماذا طلبت مني أمي. أما أن يراجعها القول، أما أن يستفهمها، كان حارثة يعتبر ذلك من العقوق. انظر عبد الله كم كان بر هؤلاء بآبائهم وأمهاتهم، انظر وانظر إلى نفسك أنت، ماذا قدمت لأبيك، ماذا قدمت لأمك، كيف تتعامل معهما، كيف تتعامل معهما. أنا عارف أني بتكلم الكلام ده، وبعض الناس الآن لما بيسمع بيقول والله يا شيخ يعني الكلام طيب لكن التنفيذ أو الفعل صعب. ليه؟ الحياة والمشاغل والمصاعب، وأنا لسه شاب وعندي مشاكل وعندي هموم وعندي كذا ومش لاقي شغل وعندي دراسة وعندي، وأنا لسه مش عارف أتزوج، واللي متزوج وعنده عيال وعنده مشاكل وعنده هموم، فيعني ما فيش مشكلة لما أجي شوية على أبي ولا على أمي، يعني ما هم عاشوا وربوا وتعبوا وضحوا، خلوهم يضحوا شوية، يعني إيه المشكلة؟ إحنا في عالمنا أيها الإخوة في الله في مجتمعاتنا تجد الأب والأم يعني التضحية في 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 حياتهم مستمرة، والبذل في حياتهم مستمر، حتى بعد ما الولد يتزوج وبعد ما البنت تتزوج ويأتي الأحفاد وأحفاد الأحفاد، تجد في الآخر الجد والجدة دول الكبار دول شايلين الهم، شايلين الهم ليل ونهار، ويعني شاربين المر كما يقال يعني في كتير من الأحيان، يعني قليل جدا لما تشوف حد منهم مرفه يعني ولا عايش حياة الدعاء والراحة، يعني قليل جدا يعني. فهذا حالهم وهم هذا باختيارهم، يعني ليس رغما عنهم ولا غصبا عنهم، يعني هو هذا باختيارهم، هم يحبون أولادهم ويحبون أولاد أولادهم وأولاد أولاد أولادهم، عايشين لهم سبحان الله القدير. هذا أدعى لأن نضعهم فوق رؤوسنا، هذا أدعى لأن نبرهم ونحسن إليهم ونعلم أولادنا من الصغر كيف يحسنون، لا ليس إليك وإلى أمهم فقط بل إلى جدهم وجدتهم من ناحية الأب أو من ناحية الأم أو كذا، هذا مطلوب في حياتنا أيها الأحبة في الله. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه ما كان يخرج من البيت أبدا صباحا حتى يعني يسلم على أمه ويطيب نفسها ويجبر خاطرها، سبحان الله القدر، يقول السلام عليك يا أم ورحمة الله وبركاته، رحمك الله كما ربيتيني صغيرة، وهي الأخرى ترد عليه وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا ولدي ورحمك الله كما بررتني كبيرة. تخيل أخي في الله تستغرب جدا وتتعجب لما تعرف أن أم أبي هريرة هذه كانت في الأصل طبعا كافرة، وكانت جاحدة، وكانت يعني معادية جدا للإسلام وللمسلمين وبخاصة للنبي عليه الصلاة والسلام، حتى أن يعني أبا هريرة في قصة إسلام أمه كانت قصة عجيبة جدا، يخرج صبيحة يوم باكيا من شدة الحزن ويأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا رسول الله ذهبت أدعو أمي إلى الإسلام، يعني عايز يقول كعادتي، هو لم يمل من دعوتها إلى الله عز وجل، فأسمعتني في كما أكره، يعني كل يوم أدعوها إلى الإسلام أو كل فترة فتصدني وتردني وتقول، لكن اليوم سبتك ولعنتك وطعنت فيك وقالت فيك كذا وكذا، أسمعتني في كما أكره يا رسول الله، هذا ما يبكيك يا أبا هريرة؟ سبحان الله القدير، انظروا كم كان حبه للنبي عليه الصلاة والسلام. أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه، ولعن الله من سبه وأذاه وعداه. فيطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو لأمه بالهداية. قال: فادعوا الله أن يهدي أم أبي هريرة. لم نسمع أبا هريرة يطلب من رسول الله أن يدعو الله بهلاكها أو أن يأخذها أخذ عزيز مقتدر، لا والله، وإنما قال ادعوا الله أن يهديها للإسلام، أن يشرح صدرها للحق والإيمان. ويرجع أبو هريرة من عند النبي عليه الصلاة والسلام إلى داره أو دار أمه مرة أخرى، فيجد الباب مجافية، الباب يعني شوية كده، سبحان الله، فيقف فيسمع صوت الماء. كانت البيوت زمان غير البيوت الآن شوية، يعني ممكن يقف خارج البيت يسمع كأن في حد في الحمام داخل أو في كذا بيغتسل، يسمع صوت الماء يعني، فوقف مكانه. وهذا من الأدب والاحترام، من أدب الابن لأمه، أنه ألا يطلع على عورتها، وألا يطلع عليها في منظر أو في شكل كذا أو كذا. ولذلك قالها عليه الصلاة والسلام لابن مسعود: أتحب أن تراها عريانة؟ الدخول على الأمهات لابد أن يكون له أداب أيضا، يعني هي أمك لكن في أداب للتعامل معها. فأبو هريرة وقف في مكانه حتى انتهت أمه من غسلها وخرجت إلى ولدها تقول: يا أبا هريرة، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. أسلمت المرأة في غيبة ولدها، يعني هو غيب عند النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الله تعالى استجاب دعاء رسوله عليه الصلاة والسلام، بل دعا الله تبارك وتعالى لأبي هريرة ولأم أبي هريرة أن يرزقهما الله عز وجل حب المؤمنين إلى قيام الساعة. فأي واحد من هذه أبناء هذه الأمة تراه عنده يعني شيء من بغضه لأبي هريرة أو من كرهه لأبي هريرة، فاعلم أنه ليس من المؤمنين، اعلم أنه ليس من المؤمنين، سبحان الله القدير. فهذا هو الإسلام الذي علمنا يا عباد الله كيف نتعامل مع الآباء والأمهات. ورب العالمين عز وجل يقول في كتابه: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. لما تحدث الله عز وجل عن صورة هذا الرجل أو هذا الشاب وتعامله مع أبيه وأمه، لماذا سن 40 بالذات لما بيأتي إليه ممكن ينشغل الإنسان عن أبيه عن أمه؟ قال أهل العلم: لأنه في هذا السن في الغالب سيكون له الزوجة وسيكون له الأولاد وتكون له الذرية والبيت والمسؤولية، فهذا يشغله عن أبيه وأمه، هذا يشغله عن بره بأبيه وبره بأمه. ولذلك من استطاع أن يتعدى هذا الأمر، يعني استطاع أن يتغلب على هذا الأمر ويحافظ على بره بأبيه وأمه أيا كانت انشغالاته أيا كانت مسؤولياته في هذه الحياة الدنيا، فهذا هو البار بوالديه حقا وصدقا كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. برنا بآبائنا وأمهاتنا عباد الله لم يتوقف فقط على يعني مثل هذه الأمور التي ذكرتها، بل هناك أمور كثيرة جدا جدا، يعني منها التأدب مع الوالدين. قال سبحانه وتعالى قال عز وجل: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. هذا كله مطلوب، مطلوب طبعا، مطلوب. حتى كلمة أف المكونة من حرفين، وهي ما بتخرج على شكل كلمة، يعني بتخرج على شكل زي هواء كده الواحد بيطلعه يعني، لكن التأفف هذا إن دل فإنما يدل على ضجر، يدل على الانزعاج، الملل أو غير ذلك من الأمور، التسخط على الوالدين أو على أحدهما. فالنهاردة أنت بتسمع العجب العجاب، الأب النهاردة أحيانا بيقول للولد كلام من مصلحته، يعني يا ابني تعالى صلي، يا ابني تعالى، يا بنتي تعالى تحجبي، يا ابني تعالى يعني اتق الله عز وجل في كذا، خلي بالك من كذا، بلاش فلان تمشي معاه عشان ده ممكن يجرك إلى كذا وكذا، يا ابني ويا بنتي، الكلام نصايح. فتجد كثير من الأولاد للأسف الشديد لا يأبه لنصائح الآباء والأمهات، بل ربما يتعدى باللفظ والقول وربما باليد على الأب أو الأم، لا لشيء إلا لهوى في نفسه أو لشهوة جره إليها فلان أو فلانة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فالولد بيصرخ، أبوه بيقول له كذا، هو بيقول له لا أنا حر، أنا حر، الدين لله الوطن للجميع، يعني أنا ما حد يراجعني في شيء، أنت من جيل وأنا من جيل، أنا لي رؤية وفكر وأنت لك رؤية وفكر، انت ما تمشي كلامك عليا. تسمع من بعض الابناء للاسف بيتكلم مع ابيه بهذا الاسلوب الفظ الاسلوب الشنيع. بكى احدهم امامي والله في يوم من الايام، وواحد من الدعاء يعني يبكي، قل انا بكلم الولد بقول له كذا او كذا، قال لي انت فاكرني هكون زيك في يوم من الايام؟ لا 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 انسى، يعني انت الان لك طريقه كان لي طريقي، انت لك طريقك وانا لي طريقي. وزمان واحنا صغار كانوا بيعلمونا ويجيبوا لنا افلام ومسلسلات لن اعيش في جلباب ابي. يعني ايه لن تعيش في جلباب ابيك؟ يعني انا مش فاهم، يعني فسرها لي، يعني سبحان الله القدير فسرها لي. فهذه دعوات دعوات ورسائل مباشره وغير مباشره يتلقاها ابناء الامه الاسلاميه الان عن طريق الشاشات طاره او بعض المواقع طاره او بعض المقروءات طاره اخرى، دعوات صريحه جدا للفصل بين جيل وجيل. خلاص اللي عمره ده يتعدى 50 سنة مثلا، ده خلاص اردم عليه، هذا ما يستحق الحياة ولا يسمع له. لكن انت الشاب القوي الفتي صاحب الفكرة وصاحب انت اللي تتحرك وانت اللي تتكلم وانت اللي غيرت الدنيا وانت وانت وانت. ويزينون للشباب للأسف الشديد بمثل هذه الكلمات والجمل ان يتعدى الشاب حتى على ابيه وعلى امه، حتى على ابيه وعلى امه والعياذ بالله. بر الآباء أيها الأحبة في الله والأمهات لا يقتصر فقط على حياتهما، بل برهما مطلوب حتى والله بعد مماتهما. قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو ولد صالح يدعو له. فأنت محتاج إلى ولدك أن يدعو لك بعد مماتك، وولدك محتاج أن يدعو لك بعد مماتك، لأجل أن يدعو له ولده أيضا بعد مماته، لأجل أن يدعو له ولده أيضا بعد مماته. سبحان الله القدير. جاء في الحديث الذي يعني حسنه الألباني وغيره رحمهم الله، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ترفع للميت بعد موته درجة، يعني في الجنة، فيقول: أي رب، أي شيء هذه؟ يعني هذه الدرجة من أين أوتيتها أنا؟ من أين أوتيتها؟ كيف حصلتها يعني هذه الدرجة؟ فيقال له: ولدك استغفر لك. يا سبحان الله، ولدك استغفر لك. الرجل مات خلاص ولقي ربه تبارك وتعالى وانتقل من دار إلى دار، لكن ولده الصالح لا يزال يستغفر الله له، لا يزال يدعو الله عز وجل له، وكل هذا يصله بفضل من الله سبحانه وتعالى. كذلك الصدقات الجارية، حينما تتصدق بصدقة جارية وتهبها لأبيك أو لأمك بعد مماتهما، طبعا هذه المسألة فيها كلام عند أهل العلم وعند الفقهاء، فمنهم من قال لابد أن تكون الصدقة هذه من خالص مال الميت سواء كان ذكرا أم أنثى، أبا أو أما يعني، ومنهم من قال مال الابن مال أبيه ويجوز أن يتصدق من ماله صدقة جارية على أبيه أو على أمه، وهذا هو الذي أدين الله عز وجل به. ولقد جاء سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسأله عن أعظم أو أفضل الصدقة، قال عليه الصلاة والسلام: الماء، وفي رواية: سقي الماء. فخرج سعد بن عبادة وحفر بئرا وقال: هذه لأم سعد، يعني هذه صدقة جارية عن أم سعد، أمه يعني. فهذا دليل على أن الولد يستطيع أن يتصدق عن أبيها وعن أمه سواء كان ذكرا أم كانت أنثى، يعني الولد ممكن يتصدق والبنت أيضا ممكن تتصدق عن أبيها أو عن أمها كما جاء عن أهل العلم. إذن هذا في حق الأباء والأمهات حتى بعد مماتهما، أن تبر من كان أبوك يبره، أن تبر من كانت أمك تبرها، أن تحسن إلى من كان يحسنان إليه، أن تحب من كان يحبانه في هذه الحياة الدنيا، هذا كله من البر بالأب والأم بعد مماتهما. يا عباد الله، في لا أنسى أيضا وأنا أتحدث عن قضية الأباء والأمهات أن أقف وتقفون معي وقفة إكبار وإجلال وإعظام وإكرام لكل أم مسلمة. لا يعني لا أقصد بالوقوف أن أنا يعني أقف في مكاني، لا أقصد بالوقوف أن نتأمل ونقف وقفة مع النفس لنحيي ونرسل السلام والتحية والأمن والأمان لكل أم مسلمة يعني صابرة تأيمت أو ترملت على أولادها بعد موت زوجها. وهؤلاء كثر خاصة في مجتمعاتنا، فتجد واحدة منهم مات زوجها وترك لها ما ترك من الذرية والأولاد، فتعيش بفضل من الله عز وجل لتربي هؤلاء الأولاد على طاعة الله وعلى كتابه وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، تربيهم على الأخلاق الحسنة والآداب الطيبة والسلوك العظيم في هذه الحياة الدنيا، فتخرج للأمة جيلا طيبا مباركا نافعا مصلحا صالحا بفضل من الله عز وجل. هذه الأم لماذا تعبت وضحت وتحملت؟ يعني سبحان الله القدير، تريد أن تكون في صف رسول الله عليه الصلاة والسلام لما ذكر صلى الله عليه وسلم أنه يعني أول من يدخل الجنة يقول فإذا امرأة تبادرني، يعني تريد أن تدخل معه عليه الصلاة والسلام، فيقول من أنت؟ فتقول أنا امرأة تأيمت على أطفال لي أو تأيمت على أيتام لي، يعني أنا عشت أربي أولادي وكذا. فكان هذا جزاؤها من ربها سبحانه وتعالى أن تكون أول من يدخل الجنة كتفا بكتف مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذا أيضا يعني سبحان الله وقفة إكبار أخيرة في هذه الحلقة، ونحن نتحدث عن الآباء والأمهات، لكل أم جريحة مكلومة في ولدها الذي مات بين يديها في أي مكان في الدنيا، في أي مكان في العالم، في بلادنا وبلاد الناس من حولنا، فقدت أعز الناس لديها، فقدت فلذة كبدها، فصبرت واحتسبت وآمنت بالله تبارك وتعالى عز وجل، ورجت وتمنت الثواب الأعظم عند ربها تبارك وتعالى. إن مات ولدها وهو صغير علمت يقينا أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الولد الصغير هذا في كفالة إبراهيم وسارة في جبل من جبال الجنة حتى يردهم الله إلى آبائهم يوم القيامة، وأنه سيكون شفيعا لها بين يدي ربها عز وجل. فصبرت وصبر الأب واحتسب الأبوان الثواب عند الله سبحانه وتعالى. هؤلاء الآباء وهؤلاء الأمهات الذين صبروا على فقد أولادهم في هذه الحياة الدنيا أيضا لا ننسى أن يعني نحييهم وأن نذكرهم بأن الله تبارك وتعالى لن يضيعهم ولن يعدموا ثوابا ولن يعني يحرم شفاعة هؤلاء الأبناء بين يدي ربهم تبارك وتعالى يوم القيامة. يعني هذا كله أيها الأحبة في الله إن دل فإنما يدل على أن الوالدين في إسلامنا وفي شريعة نبينا عليه الصلاة والسلام لهم المكان الأعظم ولهم لهم المكانة الأعظم في قلوب الأبناء في كل زمان ومكان. فإياك أخي في الله أن تنسى لوالديك فضلهما في حياتهما وبعد مماتهما. بروا آباءكم تبركم، بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، هذه وصية نبيكم عليه الصلاة والسلام. أسأل الله تبارك وتعالى في عليائه أن يرزقنا وإياكم برا بآبائنا وأمهاتنا في حياتهما وبعد مماتهما، وأن يرزقنا وإياكم الإحسان إليهما والوفاء بعهدنا معهما، وأن يرزقنا وإياكم بر أبنائنا بنا، اللهم آمين. إلى حلقة أخرى متجددة، أستودع الله تبارك وتعالى دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
طريق الله منهاج لمن في هديه سار، فلا زيغ ولا عوج.